بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن المصنف رضوان الله عليه بعدما ذكر مستثنيات أعقب كلامه بفروع تكملة لما قاله، ومنها قوله تعالى: ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية. يعني هذا العبد كان تبعا لمولاه ثم أعتق، إذا أعتق يقول رضوان الله عليه لا يسمع له البقاء في دار الإسلام إلا بقبول الذمة. والواجب في ذلك واضح، أنه كتابي وكان عبد، عنوان للعبد، والعبد لا تؤخذ منه الجزية. ثم أصبح حرا فهو ذمي، يعني كتابي حر، فلا بد أن يكون إما تحت الذمة وإما محارب، فإذا كان محارب لا أمان له، وإذا كان ذميا له الأمان، فعليه إما يخرج من بلاد الإسلام، وإما إذا أراد أن يبقى لا بد إما يسلم وإما يقبل الجزية، يعني يدخل تحت الذمة. هذا الذي قاله مصنف رضوان الله عليه، والوجه فيه واضح. ولكن هناك كلام، يعني صاحب جواهر رضوان الله عليه يعلق على كلامه تأييدا له، قال: كما صرح به غير واحد، بل أن التذكرة نفي الخلاف فيه، بل في المنتهى هو مذهب عامة العلماء. عامة العلماء يعني علماؤنا، علماء أهل البيت، علماء الشيعة. ثم أنه رضوان الله عليه يذكر أن أحمد حنبل وقال: إغراره بغير جزية، يعني من كان تحت الذمة ثم خرج، يعني تحرر من عبوديته ورقيته، هو يقر على دينه من دون أن يؤخذ منه الجزية. ومالك يفصل الأمر، يقول: إذا كان هو معتقه ذميا فيؤخذ منه الجزية، وإذا كان معتقه حرا، إذا كان هذا العبد الكتابي عبدا للذمي وهذا الذمي قد حرره، فهذا يؤخذ منه الجزية. ولكن إذا كان هذا العبد عبد لمسلم والمسلم حرره لا يأخذ منه الجزية. والدليل على ذلك الدليل الذي يأتي، يقول: والبلاء شعبة من الريق، أن العبد عندما يخرج من عبودية مولاه يسير من الموالي. تعرفون أن زمن القديم كانوا يقسمون الناس إلى ثلاث أقسام: الأصيل والموالي والعبيد. عبيد هؤلاء الذين كانوا تحت الرق، والموالي هؤلاء الذين كانوا عبدا ثم أعتقهم مولاهم، فهم مولى لمواليهم. وتعبير المولى كثيرا ما يرى بمعنى العبد، عبد المعتق، وقد يأتي بمعنى المعتق، يعني المعتق مولى، والمعتق كذلك يصغ عليه مولى، يعبر عنه بمولى. فهؤلاء الموالي يراهم الولاء شعبة من الرق، هذا الذي يقوله مسلم. ولكن أظن أن هذا الكلام لا وجه له، لا ما قاله أحمد الحنبل. لماذا يقر بغير جزية؟ أنه كافر كتابي يريد أن يعيش في أوساط المسلمين، فلا بد أن يكون تحت ذمة الإسلام، وذمة الإسلام لا يمكن إلا بوجود الجزية، جعل الجزية عليه. فعن ذلك كلامه في غير محله، وما قاله مالك كذلك: إذا كان عبدا لمسلم فهو الغلاء شعبة من الرق، الولاء ليس شعبة من الرق. الولاء عبارة عن إلحاق بالعشيرة. كما تعرفون في القديم كان في العرب ملوك الطوائف، يعني الحكومة التي كانت تدير الأمور لم تكن الحكومة المركزية. نعم، قد كان نوع من الاستيلاء لدولة من الدول على العرب، ولكن فيما بينهم إدارة أمورهم كانت متوقفا على شيخ العشيرة. العشائر شيخهم هو الذي يدير، حتى لم يكن لهم الأملاك في بادئ الأمر، كانوا يزرعون الأراضي ثم بعد أن يتركون الأراضي إلى أراضي أخرى، ولكن تحت إشراف رئيس العشيرة والقبيلة. فعلى ذلك بما أنهم كانوا يضطرون أن يعيشوا هكذا، فالعبد الذي كان لأحد من الناس إذا أعتقه مولاه ما كان يستطيع أن يعيش فيما بين الناس إلا إذا كان تحت إشراف عشيرة أو قبيلة، لابد إلحاقه بالعشيرة. وهذا الأمر أمضاه الإسلام، بعدما جاء الإسلام أمضى هذا الأمر، لأن لا زال أمور العشائر كانت جارية. والآن نرى حتى في بعض البلاد مسألة العشائر وأعراف العشائر، وعندهم قوانين، عندهم ضوابط ويلتزمون بها. فعلى ذلك كانوا مضطرين أن يلتحقوا بعشيرة من العشائر. ولذلك الولاء قد كان عبد أعتق، ونوع من الولاء ولاء بالعقد، عقد الولاء، وهو من كان يأتي من بلاد نائية ويريد أن يسكن في بلاد العرب أو في بلاد غير العرب من العشائر، هو كان يعقد مع أحد العشائر حتى يكون منهم، حتى هم يدافعون عنه ويستطيع أن يعيش فيما بينهم وفي أوساطهم. وهؤلاء يقال لهم موالي، فسواء هؤلاء الذين كانوا عبدا ثم اعتقوا وهؤلاء الذين التحقوا بالعشائر. ولذلك كثير من رواتنا فلان مولى آل فلان، وكثير معناه الملحق بالعشيرة ولم يكن أصيلا في تلك العشائر. ولكن جميع حقوق التي للحر يكون للعبد المعتق بعد العتق، ويملك ما يكتسب من المال، وحر في قراراته كسائر الناس، ويأخذ من البيت المال. مما كان العرب يعاتبون على رسول الله أنه يعطي السهم إلى العبد المعتق كما يعطي إلى من كان أصيلا، وكان يقول لماذا أنت تساوي بين الأصيل وبين الذي صار ملحقا بهم. وهو سلام الله عليه وسلم عليه كان يأخذ كفين من التراب ويقلب ويقول كلما أنظر إلى هذا التراب لا أرى فرقا فيما بينها. فعلى ذلك هو حر، وكلامه الولاء شعبة من الرق لا وجه له من الناحية الإسلامية، لأن الموالي لهم ما لجميع الأحرار وعليهم ما لجميع الأحرار، فهذا لا يقبل منه. وكذلك بالنسبة إلى هذا الأمر الذي خرج، يعني كذلك لابد أن نعرف أن عقد الولاء أو الولاء الطبيعي الذي يكون بعتق العبيد، يعني في الحقيقة إذا مات هذا العبد ولم يكن له وارث فإرثه لمولاه المعتق أو لمن عقد معه، كان نظير ضامن الجريرة. ضامن الجريرة عبارة عن عقد بين مسلمين، أحدهما ليس له وارث فيعقد عقد ضمان الجريرة مع مسلم آخر، فهو يضمن له جريرته وله إرثه. والولاء نظير هذا الأمر. ولذلك إذا مات العبد إذا كان له ورثة فورثته يرثونه، وإذا لم يكن له ورثة أن مولاه الملحق به هو يرث منه. كما أن في حياته إذا ارتكب جريمة، يعني جريمة من غير عمد، قتل أو شيء، ليس الدية على القاتل شرعا، القاتل على العاقلة، والمفروض أنه ليس له عاقلة لأنه غريب، فعاقلته المعتق المولى الذي اعتقه وأغربه، وهم لابد أن يدفعوا جريرة لهذا العبد كما في ضمان الجريرة. وهذا بحث مفصل في كتاب الإرث حول الولاء، ولا مجال للبحث حول هذا الأمر. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يذكر عن الإسكافي أنه ذهب إلى أن العبد بعدما أعتق يسجن ولا يجوز إيصاله إلى مأمنه، لأن سائر الفقهاء يقولون هذا العبد بعد إتقه يصبح حربيا، ولكن حربي دخل بالأمان، يعني دخل ضمن أمان مولاه، إنما جاء مولاه وعقد عقد الذمة بينه وبين الإسلام بين المسلمين، فعبده كذلك كان تحت الأمان، فلما خرج عن الرقية يخرج من الأمان، ولكن بما أنه دخل بالأمان لابد إيصاله إلى مأمنه، ولا يجوز قتله بما أنه حربي، إما يؤخذ الجزية وإما يسلم وإما يعني يوصلونه إلى مأمنه، فإذا وصل إلى مأمنه يصير كسائر الحربيين يجوز قتاله. ولكن الإسكافي يقول لا، لا يجوز بل لابد من حبسه، ويستدل على أن تحريره وتركه إطلاقه حتى يذهب ويلحق بالكفار هذا إعانة على المسلمين لأنها تقوية للكفار، فعلى ذلك لا يجوز. يعني أمرين، إلحاق إعانة على المسلمين والدلالة على أوراتهم، بما أنه عاش فيما بين المسلمين يعرف الأماكن يعرف الشخصيات يعرف كل شيء، ويذهب ويبين لهؤلاء يعني يعرفهم ويدلهم على أورات المسلمين، يعني على الشخصيات على المناطق الحساسة على ما يعرف من المعلومات. ولكن طبعا هذا مجرد الاجتهاد في مقابل النص، أن الله تبارك وتعالى في القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وفي رواياتنا كذلك ورد أن المزمي أو المشرك حتى إذا دخل بالأمان أو بزعم الأمان طلب الأمان فلم يؤمنوه ولكنه زعم أنه أمنوه فدخل، عند ذلك هو مأمون على ماله وعلى حياته، فكيف بهذا العبد الذي دخل مع مولاه بأمان رسميا وعاش فيهم بأمان بمجرد تحريره يقتل؟ هذا لا يمكن. والحبس كذلك لا وجه له، لأن هذا مجرد الاستحسان الاجتهاد. تعرفون أن تعبير الاجتهاد قد يأتي بمعنى الخاص الذي نحن نقول، يعني استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا اجتهاد مرغوب فيه وجميل. وقد يعبر الاجتهاد بمعنى اجتهاد الرأي، يعني من ينظر إلى ذهنه ما يراه أنسب يختاره، هذا اجتهاد يسمى اجتهاد في مقابل النص. ما قاله الإسكافي رضوان الله عليه لم يكن إلا مجرد اجتهاد، رأى أن هذا أنسب. ثم صاحب الجواهر زاد على ما قاله المصنف فرعا، وهذا الفرع بالنسبة إلى عبد الذمي المعتق الكافر إذا كان من غير أهل الكتاب، كان عبدا مثلا بوذيا أو عبدا من المشركين من عباد الأصنام، وجاء مع مولاه وتحت ذمة مولاه ثم اعتقه مولاه، هذا لا يمكن الذمة له، فهو عندما اعتقه كذلك لا يجوز قتله، بل يجب إما يوصلونه إلى مأمنه وإما يلجؤونه إلى الإسلام، إذا أسلم فأهلا وسهلا، وإذا لم يسلم فلا بد إيصاله إلى مأمنه، ثم بعد ذلك يجوز قتاله، ولكن فيما بين المسلمين لا يجوز قتاله لأنه دخل بأمان. فهو رضوان الله عليه يذكر هذه المسألة ونعم ما جاء به. الفرع الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله عليه يعني صاحب الشرائع قوله: والمجنون المطبق لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب، ولو أفاق حولا وجبت عليه، ولو جن بعد ذلك. في بادئ الأمر في المستثنيات ذكر النساء والمجانين والأطفال، ثم هنا يكمل كلامه السابق ويتدارك ما لم يقله، وهو بالنسبة إلى المطبق أمر واضح، من كان مجنون دائم الأوقات فهو ليس عليه جزية، ولكن إذا كان جنونه أدواري يعني قد يجن وقد يفيق ما حكمه؟ ورضوان الله عليه لم يبدي رأيه، يقول: فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب. يعمل بالأغلب يعني يرون إذا كان أغلب الأيام أو أغلب الساعات هو في حالة الإفاقة فيؤخذ منه الجزية، وإذا كان في أغلب الأوقات في حالة الجنون لا يؤخذ منه، ولكنه قال قيل هكذا ولم يذكر شيء. ثم قال: ولو أفاق حولا وجبت عليه، ولو جن بعد ذلك. إذا هو مجنون ولكن بقي حول كامل بالإفاقة، يجب أن يدفع الجزية حول الذي كان فيه الإفاقة، ثم بعد ذلك ولو جن لا بأس به، يعني لا يؤخذ منه الجزية إلا للسنة التي كان فيها وفي حالة الإفاقة. وهذا بالنسبة لهذه المسألة، والوجه واضح، لأن يعني وجه الأغلبية إن شاء الله نبحث، ولكن من كان حولا كاملا بما أنه كان ذميا يعني كان من أهل الكتاب وهو لم يكن مجنونا، فخرج من موضوع المجنون إلى موضوع الإنسان السليم غير المجنون، فيتعلق به الجزية. هناك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يأتي بكلام لا بأس أن نذكره، وهو رضوان الله عليه يقول: والمجنون المطبق، تعليقا على كلام مصنف رضوان الله عليه محقق، والمجنون المطبق لا جزية عليه بلا خلاف ولا إشكال كما عرفته سابقا. ثم يقول: وإن كان يفيق وقتا ويجن آخر قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف يعمل بالأغلب، فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب، بأن يجن يوما ويفيق يومين مثلا، وتسقط عنه مع العكس. يعني كذلك صاحب الجواهر هنا ابتداء يذكر قيل، ثم يبحث بحثا مفصلا بأنه إذا كان إفاقته أكثر فيؤخذ منه الجزية، وإذا كان إفاقته غير أكثر فلا يؤخذ منه الجزية. ولكن يشكل على شيخ رضوان الله عليه في المبسوط والخلاف، وكذلك العلامة في المنتهى، يقول أنهم ذكروا إذا كان أحدهما أغلب ولكن لم يذكروا حكم إذا كان مساوي، ماذا يفعلون؟ سكتوا عن هذا الحكم. بينما هناك سؤال، أنتم تقولون إذا كان أغلبه مجنون فيؤخذ منه، وإذا أغلبه غير مجنون لا يؤخذ، إذا لم يكن هناك غالبية كان تساوي بين الجنون والإفاقة فماذا يعملون؟ لم تذكروا. ثانيا، ما الدليل على ذلك؟ هذا مجرد الاستحسان مثلا، لماذا الأغلب يحكم بالأغلب؟ لا وجه لذكر الأغلب. أن العلامة رضوان الله عليه في المنتهى يأتي بتفصيلات أكثر، وهو رضوان الله عليه يقول فرع بعدما ذكر حكم المجنون بأن المجنون ليس عليه الجزية، ثم يقول فرع: لو كان جنونه غير مطبق لم يخل من أحوال ثلاثة، أحدها أن يكون جنونه غير مضبوط، مثل أن يفيغ ساعة من أيام أو من يوم، فهذا يعتبر حاله بالأغلب. يعني إذا كان لا نظم ولا انضباط للجنون قد يجن وقد يفيق، لا يعرفون أي ساعة يجن أي ساعة يفيق، على حسب الكثير من المجانين هكذا نوع الطعام الذي يستنفذون منه قد يصير سببا لجنونهم. أو مثلا الجو، حرارة الجو يصير سبب لجنونهم أكثر، وإذا كان في البرد إذا استفادوا من مكان بارد لا. كما هؤلاء الذين تأثروا من التفجيرات، هؤلاء كذلك حالات نفسية هكذا، قد يكون عاجي وقد يكون عنده حالة العصبية وحالة الخروج عن حالة العادية. على كل حال، هو رضوان الله عليه يقول ثلاث أحوال، أحوال ثلاثة، أحدها أن يكون جنونه غير مضبوط، مثل أن يفيغ ساعة من أيام أو من يوم، فهذا يعتبر حاله بالأغلب. الميزان في تعيين الجزية عليه حالة الأغلبية، إذا كان أغلب الأوقات مجنونا لا يؤخذ منه، وإذا كان أغلب الأوقات غير مجنون يؤخذ منه، لأن ضبط أوقات إفاقته غير ممكن، يعني لا يستطيعون أن يضبطوا إفاقته حتى يحاسبوا على أيام الإفاقة. الثاني أن يكون مضبوطا، يعني هو منظم، يوم نعم يوم لا، أو أسبوع نعم أسبوع لا، ساعات من اليوم نعم ساعات من اليوم لا، مثل أن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا أنه مضبوط ففيه احتمالان. أحدهما أن يعتبر بالأغلب، يعني ماذا نعمل مع هذا، ما حكمه، احتمالان. الاحتمال الأول كذلك نلحقه بمن بغير المضبوط، نقول إذا كان أكثر أيامه مجنونا لا يؤخذ منه، وإذا غير مجنون يؤخذ منه، هذا من الاحتمالات التي يذكره. نعم، يقول أن يكون مضبوطا مثل أن يجن يوما ويفيق يومين أو أقل من ذلك أو أكثر، إلا أنه مضبوط ففيه احتمالان، أحدهما يعتبر بالأغلب كالأول، يعني كغير المضبوط، وهذا اختيار أبي حنيفة، لأن الاعتبار في الأصول بالأغلب، الاعتبار في الأصول بالأغلب يعني الاعتبار بالأدلة، ولكن ما أدلتهم لا نعرف. الثاني يعني الاحتمال الثاني بالنسبة إلى المضبوط، تلفظ أيام إفاقته، لأنه لو كان مفيقا في الكل وجبت الجزية، فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول وجب فيها فيما يجب به لبن فرد. يعني استدلال هكذا، من يكون مضبوط فلا بد أن يحاسب على أيام الإفاقة، كم أيام الإفاقة، بمقدار أيام الإفاقة يؤخذ منه الجزية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المجنون لا يؤخذ منه، ولكن الذي غير مجنون، الذمي غير المجنون يؤخذ منه، وهذا في أيام الإفاقة ذمي غير مجنون، فلا بد أن نحاسب مقدار الإفاقة، ساعات الإفاقة أو أيام الإفاقة، ثم نأخذ الجزية على حسب ساعات الإفاقة. ولكن مع ذلك يقول هذا كذلك على نوعين، يعني احتمالين، أحد الاحتمالات أن نحاسب على أيام الإفاقة حتى تصبح أيام الإفاقة حولا كاملا، بمقدار حول كامل ولو في حولين، ثم يؤخذ منه الجزية. والاحتمال الآخر لا، يحاسب أيام الإفاقة في السنة الكاملة فيؤخذ بمقدار الإفاقة لحسابها ولو لم يكمل السنة. ولذلك هو يقول الثاني تلفظ أيام إفاقته، لأنه لو كان مفيقا في الكل وجبت الجزية، فإذا وجدت الإفاقة في بعض الأيام بعض الحول وجب فيما يجب به لبن فرد، لأنه كان مفيقا دائما كان يؤخذ منه، فإذا كان مفيقا من شيء من الوقت كذلك بالنسبة إلى أيام الإفاقة لابد ومن أخذ الجزية عنه. وعلى هذا الاحتمال يحتمل أن تلفغ أيامه، فإن فإن أكملن حولا أخذت منه، لأن أخذها قبل ذلك أخذ لجزيته قبل كمال الحول، فلم يجوز كالصحيح. هذا الاحتمال الأول كما قلنا أنه يجمعون أيام الإفاقة حتى يكمل سنة كاملة، يعني يصير عدد أيام الإفاقة مثلا 365 يوما ثم يؤخذ عنه. لماذا؟ لأنه إذا أخذوا قبل ذلك أخذوا قبل كمال الحول، والجزية إنما تؤخذ بعد كمال الحول لا قبل كمال الحول. الاحتمال الثاني يؤخذ منه في آخر كل حول بمقدار ما أفاق منه. فعلى ذلك هناك احتمالين، ذكر الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الأخرى. وكان الاحتمالان لو كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه، أو بالعكس إذا كان يجن ثلث ويفيق ثلثين، ففي السنة الأولى إذا كان جن في ثلث الأول من السنة ثم صار صحيحا ثلث الثاني، وثلث الثالث جن يكون ثلثين في هذه السنة فيأخذ منه بمقدار الثلثين. وفي السنة القادمة طبعا يبدأ السنة بإفاقة ثم أفن في المورد الأول يكون يأخذ منه الأقل لأنه كان مجنونا في أولها وفي آخرها، وإنما كان الإفاقة في البصر وهو الثلث. في السنة القادمة بما أن يبدأ بالإفاقة وينتهي بالإفاقة فالإفاقة ثلثين والجنون ثلث واحد فيؤخذ ثلثين. إذا قلنا يؤخذ آخر كل سنة بمقدار ما كان فائقا، ولكن إذا قلنا لابد من إكمال السنة في السنة الأولى بما أنه كان له جنون ثلثين، فلابد أن يأتي السنة القادمة ويأتي الثلث الثاني حتى يكمل السنة الكاملة بعد يؤخذ منه الجزية. هذا الذي قاله. أما لو استوت إفاقته وجنونه مثل من يجن يوما ويفيق يوما، هذا كلام العلامة رضوان الله لا زال، يفيق يوما أو يجن نصف الحول ويفيق نصفه، فإن إفاقته تلفق لتعذر اعتبار الأغلب هنا لعدمه، بما أنه ليس هناك أغلب، المفروض تساوي بين الجنون والإفاقة. ولذلك قال يلفق أيام الإفاقة فيؤخذ منه بمقدار الإفاقة يعني بالنصف السنة وأيام، ولا يؤخذ زمن الجنون. ففيه احتمالان، أن نقول أنه يجب أن يمر عليه سنتين حتى يصبح مقدار الجنون سنة كاملة، ويمكن أن نقول أن يأخذ منه آخر السنة بمقدار ما كان مفيقا. هذا ما قاله رضوان الله نسوف، فإن إفاقته تلفق لتعذر الاعتبار الآخر فيتعين الاعتبار الآخر. الثالث أن يجن نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا، فعليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول، يعني إذا كان هو مجنونا في أول السنة النصف الأول ثم في النصف الثاني أفاق واستمر هذا النصف حتى جاء آخر يوم من السنة الأولى يؤخذ منه بمقدار الإفاقة. ولكن إذا كان بالعكس، كان مفيقا في النصف الأول وفي القسم الثاني كان مجنونا وجاء رأس السنة وهو مجنون لا يؤخذ منه، لأنه لا يؤخذ من المجنون شيئا. أن يجن نصفه ثم يفيق إفاقة مستمرة، أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا، فعليه في الأول من الجزية بمقدار ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الغول، وفي الثاني لا جزية عليه لأنه لم يتم الحول مفيقا، يعني كان في آخر الحول مجنونا فلا يؤخذ منه. هذا ما جاء في المنتهى منتهى المطلب المجلد 15 صفحة 47. ولكن كما ترون أن هذه الأدلة التي يقيمونها مجرد احتمال، ولكن لا يمكن أن يستند إلى دليل قوي. الأمر الذي عندنا عبارة عن أن على الذمي أن يدفع الجزية، جعل على الذمي جزية، فاستثنى من ذلك المجنون. فإذا صدق عليها أنه مجنون فعلا، يمكن أن نقول إذا كان بحيث يعتبر أنه مجنون ولو يفيق أحيانا، لعل كثير من المجانين خصوصا هؤلاء المجانين الذين يجنون بعد سلامتهم، نعم هؤلاء ليس مستمر في جنونهم، نعم المجانين التي من أول ولادتهم كان عندهم نقص، هؤلاء دائما في حالة التخبل كبعض هؤلاء المنغوليان وغيرهم، ولكن هؤلاء الذين يجنون بعدما كانوا صحيحا عادهم كثيرا ما يكون أحيانا هم في حالة عادي وقد يكون حالة الجنون. فعلى ذلك إذا يسوغ أنه مجنون فعلا فهو موضوع لإسقاط الجزية عنه، وإذا لم يكن مجنونا لا يسوغ عليه المجنون وموضوع لأخذ الجزية عنه، يعني هو مريض أحيانا يأخذ حالة العصبية حالة كذا، ولكنه هو شاعرا وفائغا فعليه أن يجعل له الجزية. فالميزان هو صدق العنوان، صدق عنوان المجنون أو صدق عنوان غير المجنون. نعم إذا اشتبه الأمر بحيث هذا كان يعني صدق عنوان المجنون لم يكن له مسلما، فيمكن أن يقال أنه يؤخذ بعنوان الجزية، بما أنه جعل الجزية على ذمي يعني على أهل الكتاب وهو من أهل الكتاب، ولا ندري هل هو مصداق للمستثنى أو لا، نأخذ ب يعني الشك في شمول دليل الاستثناء بالنسبة إليه أو دليل المخصص بالنسبة إليه، فهو داخل في العموم. ويمكن أن نقول يصير هناك شبهة يعني يسري الإجمال في المخصص إلى العام، فلذلك يعمل أن يكون أمره غير معلوم، فعند ذلك لابد أن نراجع إلى البراءة، لأن لا العام يمكن أن يؤخذ به ولا دليل خاص يمكن أن يؤخذ به. هذا الأمر الذي ذكرناه سابقا، إن قلنا أنه يسري الإجمال والإبهام من العام من المقيد أو المخصص إلى العام والمطلق، فعند ذلك فيما نحن فيه لا نستطيع أن نتمسك لا بدليل العام لا بقول الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا بدليل خاص كأن المجنون ليس عليه شيء. يعني إذا اشتبه الأمر أنه هل يستغ عليه مجنون أو لا يستغ، فعند ذلك يمكن أن يقال هكذا، ولكن من لا يقول بسريان الإجمال من دليل خاص مخصص إلى مطلق فلا بد أن يأخذ بإطلاق أخذ الجزية من أهل الكتاب، والمفروض هو من أهل الكتاب فيتعلق به الجزية. نعم لصاحب الجواهر رضوان المعني بحث مفصل ومفيد في هذا الأمر، ولكن بما أن الوقت انتهى نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.